أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نحن مع مسيرة جديدة لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل مثل، فكم من أمة حذوا حذوهم ومشوا في طريقهم، كانوا يتيهون في الصحراء، وكانت تأتيهم السلوى والمن ويشربون مما استسقوا به من حجر كان هناك انفجرت منه 12 عينا. هذه كانت حياتهم، حياة البدو. ولكنهم الآن يدخلون المدينة، للمدينة أحكامها وللمدينة فتنها وللمدينة واجباتها. أول ما بيّن ربنا سبحانه وتعالى عن هذه المدينة بيّن أن هذه القرية كانت حاضرة البحر، حاضرة البحر. ربما معنى كلمة الحاضرة يساوي معنى التمدن أو الحضارة، تعبير آخر حضور أناس في هذه القرية مع بعضهم البعض، وهذا الحضور بحاجة إلى تنظيم العلاقات. لكن أبرز ما ينبغي أن نفكر في المدنية والحضارة أن لا تتحول إلى استكبار، لأن الإنسان يطغى أن رآه استغنى. الإنسان يستكبر في الأرض حينما وجد عنده قوة، يستكبر في الأرض فلا يستمع إلى نداء المصلحين، يستكبر في الأرض فيمزق نفسه بعضهم ببعض، يستكبر في الأرض وإذا به يعتدي على الآخرين، الأقل منهم حضارة. وهذه هي حقيقة الاستكبار في العالم. منذ أن كان فرعون قد استكبر في الأرض وجعل أهلها شيعا وحتى الآن، أول مشكلة في الاستكبارين أنهم يستكبرون على بعضهم البعض. فما دامت القيمة الأساسية الثروة، فمن كان أثرى يطغى على من هو أدنى منه. ثم هم يستكبرون في الأرض ويستضعفون غيرهم من الشعوب الأقل منهم حضارة والأكثر منهم تخلفا. يستكبرون في الأرض فإذا بهم يستكبرون على القوانين ويتمردون على الأحكام الإلهية، بل وعلى السنن الإلهية القائمة في الخلق. كل ذلك حصل لبني إسرائيل، وكل ذلك يحصل لمن يكون من أمثالهم. لذلك أمروا أول ما أمروا أن يسجدوا حين دخول القرية، يعني يسجدوا لله سبحانه وتعالى شكرا. ومن أوتي الشكر أوتي الحكمة، ومن أوتي الشكر لا يستكبر، يعرف أن هذه النعمة ليست منه إنها من الله سبحانه وتعالى. ثم لما بدأوا يتمردون على الأنظمة، ومن أبرزها النظام الاجتماعي، أنه اليوم عطلة ومع العطلة لا يصيد أحد، ولكن بعضهم بدأوا يحتالون، إما بأنهم يحفرون أحواضا تنفذ إلى البحر فتأتيهم الأسماك في هذه الأحواض ثم يصيدونها يوم الأحد، وإما أنهم يخلون صنانير ومصايد داخل البحر يوم السبت ما يحملوها، إنما يوم الأحد يشيلوها بعد ما استوعبت الأسماك، وإما بطرق أخرى. وهذه مشكلة كبيرة سنتعرض لها عند تدبر في الآية الأخيرة من السياق القرآني الذي تشرفنا بتلاوته، الحيل. القانون يجب أن يطبق قلبا وقالبا، حدودا وروحا. ربما الإنسان يتحايل على ألفاظ القانون ولكن لا يمكنه أن يتحايل على روح القانون. روح القانون العدالة. فأنت سواء صدت السمكة في البحر أو في الحوض الذي صنعته يوم السبت فاجتمع فيه السمك فصدتها في يوم آخر فخالفت القانون، لأنك في الحقيقة كان عليك أن تلتزم بالهدوء وبالعطلة وبالإثبات، يعني عدم التحرك في هذا اليوم، يعني يوم الثاني من الجمعة. كذلك في كل القوانين، مثلا نظام العدالة الاجتماعية الاقتصادية المرتبطة بحرمة الربا. الربا حرمه الله لأنه يسبب الطبقية في المجتمع، لكن واحد يتحايل على الربا، يعرف هذا الربا ولكن يتحايل عليه، يسوي له صيغة بيع، والمشكلة تبقى نفس المشكلة. يعني سواء أنت أخذت الدواء هكذا وخليته في كبسول نفس الشيء، كذلك المحرم إذا كبسلته يبقى محرم شئت أم أبيت. هذه آفة الحضارات. اليوم يسموه الفساد، يسموه التمرد على القوانين بطرق مختلفة، لكن في التالي الالتزام الإنسان بالأحكام الإلهية يجب أن يكون التزاما بروح هذه الأحكام، ليس فقط بحدودها الخارجية. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن بعض هؤلاء مسخوا قردة وخنازير. هنا في القرآن لم يبين ربنا أنهم مسخوا خنازير، ولكن بين مسخوا قردة. كيف كانت مسخ لا يهمنا، ولكن نعلم بأن الروح هؤلاء تحولت إلى روح تبعية مهانة، وهذا ما حذرهم من ربنا سبحانه وتعالى في آيات سابقة. القرد من صفاته أنه يتبع غيره، وهذه الصفة ترسخت في بني إسرائيل حينما خالفوا أحكام الله، والعقبة الثانية أنه استولى عليهم الظلمة والمستكبرون، أصبحوا لعبة بيد فئة بسيطة من الناس، استكبروا في الأرض واستكبروا على شعبهم، وهذا ما هو قائم في العالم عند الشعوب التي يحكمها الأنظمة الاستكبارية. والشيء الثالث تشتتهم وتفرقهم. اليوم هذه الكلمة واضحة عندنا، كلمة الشتات. اليهود بسبب فسقهم وعدم التزامهم بروح الأحكام الإلهية تشتتوا، أصبحوا شتاتا في الأرض. وحتى اليوم وبعد إنشاء دولة غاصبة لفلسطين، شتاتهم لا يزال مستمرا وتمزقهم وتفرقهم قائم. دعنا نقرأ الآيات الكريمة ونستوحي منها. ليس الحديث عن بني إسرائيل فقط، وإنما عنا نحن المسلمين أيضا، وعن كل من يتبع هذا النهج، أي يتحاير على القانون، لا يلتزم بسجود الله، يستكبر في الأرض، ومن ثم ربنا يعذبه عذابا شديدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول في آيات سابقة: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. في يوم السبت كانت أسماك تأتي، هل هذا كان فتنة غيبية أو هل هناك شعور عند الحيوان كما عند الإنسان بنوع من الأمن؟ الشاعر العربي الجاهلي عند كلمة لعلنا نستفيد منها حكمة. نابغ الدبياني يقول: والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين العير والسلم. يصور بأن الطيور العائذة التي تخشى من البشر، ولكن ما كانت تخشى عن المحرمين الذين هم ركبان مكة، وكانوا يأتون إليهم لأنهم يعرفون هنا أمن. فهل هذه حالة غير البشر أيضا عنده إحساس بالأمن في بعض الأحيان؟ الله العالم. لما فعلوا هذه الفعل القبيحة انقسم الناس تجاههم قسمين، فبعضهم نهاهم عن المنكر، ويبدو أنهم كانوا أقلية. البعض الآخر سكت عنهم، سكت لأن مصالحه معهم، أو سكت خوفا منهم، أو لا مبالاة بالأحكام الشرعية، ما أدري. من هذه القصة نستفيد نقطة مهمة جدا، أن الحضارة لكي تبقى حضارة ولكي تستمر حيويتها وشرعيتها والتزامها بمبادئها لابد أن يقوم الناس مسؤوليتهم بالرقابة على الحكومة والرقابة على المجتمع. ألم تسمع كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما قال لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وإلا سيولى عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم؟ ألم تسمع كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ بلى. حينما المجتمع يكون مجتمع مهادن لا يتفاعل مع الأحداث لا يقوم بدوره في صد المجرمين ومقاومتهم الحضارة تنتهي والمجتمع ينهار، لأنه سوف يقود هذا المجتمع مجموعة من المجرمين يسمونهم سوء العذاب، ثم تتمزق الأمة في الأرض لأنه لا يستطيعون تحمل ظلم الظالمين. وهكذا نحن نعلم بأن بني إسرائيل ماذا حدث فيهم؟ حدث أن الذين نهوا عن المنكر أنجاهم الله، بينما بقية الناس سواء المجرمين أو الذين سكتوا عنهم وهادنوهم عذبوا بالعذاب الشديد. العذاب كان كما يقول ربنا سبحانه وتعالى أن تحولوا إلى قردة، سنتحدث عن العذاب، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين معاناة الذين ينهون عن المنكر. نعم، معاناة الذين يحملون الرسالة وهم أقلية في مواجهة الأكثرية الصامتة أو المهادنة للمجرمين. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هنا يعبر القرآن بأمة، يعني مجموعة من البشر جاءوا واعترضوا على الرساليين واعترضوا على حملة الدعوة وقالوا لماذا أنتم تنهون عن المنكر؟ ألا تعلمون بأن هؤلاء جزاؤهم عذاب من الله؟ يعني مسؤولهم الله مو أنتوا، تقول إيش تتخلون؟ شو عليكم بالمسألة؟ فماذا قال أولئك الذين كانوا ينهون عن المنكر؟ قالوا معذرة إلى ربكم، الله أمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا بد أن نؤدي هذه الوظيفة ونقوم بهذه المسؤولية معذرة إلى ربكم. ثم ولعلهم يتقون، هناك أمل في أن هؤلاء يتركون هذه الجريمة. ومن هنا نعرف أن من شروط النهي عن المنكر رجاء التأثير في الطرف الآخر. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني قاموا بجريمة ثم جاءهم من يذكرهم بأن يتركوا هذه الجريمة، فلما تجاهلوا وتناسوا أنجينا الذين ينهون عن السوء، فقط أولئك الذين كانوا ينهون عن السوء وهم الفئة القليلة المواجهة للفساد، فقط هؤلاء الذين أنجاهم الله، كما يقول ربنا في سورة هود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليل ممن أنجينا. هذه نقطة مهمة، أن أولئك الذين ينهون عن الفساد الله ينجيهم، فيعلم أنجاهم. وأخذنا الذين ظلموا. من هم هؤلاء الذين ظلموا؟ هم المجرمون ومن هادنهم ومن سكت عن جريمتهم. ربنا سبحانه وتعالى أخذهم بعذاب بئيس، بعذاب بائس. لماذا يا ربنا وأنت أرحم الراحمين؟ يقول بما كانوا يفسقون. هذه عاقبة الفسق. أولئك المجرمون فسقوا حينما تمردوا على أحكام الله، وهؤلاء فسقوا حينما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا حدث؟ فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تركوا مسخهم الله قردة. الحديث عن القردة كثير، لا يهمنا بقدر ما يهمنا أن طبيعة المجتمع الذي لا ينهى عن المنكر، مجتمع الأموات الساكتين عن الظلم، طبيعة هذا المجتمع يصبح طبيعة طيعة لمن أتى، يعني سوف يسيطر عليهم من شاء، لأنهم تركوا الحيوية، تركوا التحدي، روح التحدي خمدت فيهم، فأصبحوا كل واحد يقدر يقودهم مثل القردة. هذه فد مشكلة. مشكلة أخرى، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هؤلاء الذين تركوا التحدي وتركوا النهي عن المنكر، ربنا يبعث عليهم جبارين يسومونهم سوء العذاب، يعذبونهم في الأرض، ليس الآن وإنما إلى يوم القيامة. وهذا هو الذي نجد في تاريخ اليهود، آلاف السنين يعيشون الذل والمهانة، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، قسم منهم الآن كدويلة الصهاينة يتشبثون بدعم أمريكا، لولا دعم أمريكا لسقطت خلال لحظات. هم على أي حال تابعين، ونحن رأيناهم كيف أنهم مع أن مصالح هذه الدويلة التوازن بين الشرق والغرب، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أصرت عليهم وهم خالفوا روسيا وأيدوا أوكرانيا ودخلوا في نفق مضمر كما هو واضح عند السياسيين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي يذيقهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب، ولكن مع ذلك ربنا يقول وإنه لغفور رحيم. إذا تركوا عادتهم واستغفروا ربهم، ربنا سبحانه وتعالى سوف يرحمهم ويغفر لهم. ثم مشكلة أخرى لهؤلاء ولكل حضارة تتجه هذا الاتجاه، يعني الشعب ما يقومون بواجبهم، أنهم يتمزقون. وقطعناهم في الأرض أمما، تفرقوا في الأرض. لماذا تفرقوا؟ لأن هذه القرية ما استوعبتهم، لأن الطغاة حكموا على هذه القرية، لأن الولاية الإلهية اللي كانوا متشبثين بها تركوها. منهم الصالحون، طبعا بعضهم صالحون كأولئك الذين نهوا عن المنكر وأنجاهم الله، ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. دخلوا في مشاكل كثيرة، مشاكل لا تنتهي في حياتهم. ثم ربنا يقول فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. يجي مجموعة من البشر، جيل جديد بس هذا الجيل جيل الانطوائيين، جيل الذين يريدون الدين والكتاب بأيديهم، ولكن في نفس الوقت يفضلون حياة الدنيا، يستحبون الحياة الدنيا. فإذا بهم أصبحوا يأخذون الدنيا، فإذا سألتهم لماذا هذه الدنيا، لماذا هذه المحرمات، يتشبثون بالمغفرة، يقول الله يغفر لنا. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني زخارف الحياة الدنيا، ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. في الحقيقة هؤلاء لا يهمهم دينهم. في البداية تجدهم يلبسون دينهم ببعض المظاهر الدينية، يلبسون جرائمهم ببعض التبريرات، ولكن بعدئذ لا، يفضحهم والله، يتركون حتى هذا التبرير. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق؟ هذا التفسير، تفسير الآيات، تفسير أحكام الدين بما يتولاءم مع الدنيا، هذا نوع من الافتراء. والله أخذ على المؤمنين بالرسالات أن لا يفتروا على الله، ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. درسوا وعلموا بأن هذا التفسير خطأ، أن الدين يجب أن يؤخذ بروحه وليس فقط بمظاهره، وهذه الأعذار لا تنفعهم شيئا، ولكنهم تمردوا على الدين ولم يعرفوا أن ما تركوه من نعم وعدهم الله إياها في الآخرة أعظم بكثير مما حصلوا عليه من متع حياة الدنيا ومن شهواتها. وحقيقة هذه هي النصيحة العظمى لنا نحن المسلمين اليوم، أنه لا يجوز لنا أن نفسر الدين بتفسيرات وهمية هي في حقيقتها نوع من الافتراء على الله، بل علينا أن نعتمد حقيقة الدين. الحيل التي تسمى بشرعية والتي هي ليست شرعية، تراهم في كثير من الأمور يتشبثون بهذه الحيل، يسكتون عن الظالم بدعوة معينة، يأخذون الربا بدعوة معينة، يقتحمون الشبهات بدعوة معينة. هذا في الحقيقة هو جزء من وساوس الشيطان، وعلينا أن نستعيذ بالله منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا عرضة لمثل هذه الفتن الكبرى، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.